الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من ليس الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 43 و200، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح وهو ابن عبادة، قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك، قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن على شرط مسلم. وحكم الشيخ رحمه الله عليه على هذا الحديث بالحسن لما مر معنا مرارا من حال أبي الزبير، وأبو الزبير انفرد بالرواية عنه مسلم دون البخاري. وهذا الحديث له أصل في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وجاء أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة عن ظهر غنى. فهذه أفضل الصدقة، ما كانت عن ظهر غنى، أي ما بقى الشخص بعدها غنيا، لا يسأل الناس، فهذه أفضل الصدقة، أفضل الصدقة عن ظهر غنى. أما من تصدق بجميع ماله وصار يستكف الناس فإن هذا مما يذم. والعلماء وإن اختلفوا في مسألة الصدقة بجميع المال، غير أنهم لا يقولون بمشروعية أن يخرج الإنسان من جميع ماله ويبقى يسأل الناس، فإن جمهور العلماء أجازوا الصدقة بجميع المال في حق الصابر، وإذا كان عنده من يعول فاشترطوا أيضا أن يكونوا صابرين على الشدة والقلة، وأما أن يخرج الإنسان من ماله ويبقى يسأل الناس فإن هذا مما يذم. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من تصدق بجميع ماله يرد له ما زاد عن الثلث، كما أفتى بذلك علماء الشام، ومنهم من رد ذلك بالكلية، أي رد الصدقة بجميع المال، كما ينقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذين لم يستحبوا الصدقة بجميع المال احتجوا بهذا الحديث وبغيره من الأدلة الواردة في الباب. فهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، أي ما بقيت بعدها غنيا. وهكذا يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو بمعنى الفضل، أي ما يفضل عن حاجة الشخص وحاجة من يعول. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فنهى عن البخل، ونهى أيضا عن بسط اليد، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، أي إن بخلت ومحسورا، أي كليلا إن أنفقت جميع مالك. وقال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وجاء عند أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمثل البيضة من الذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، خذها صدقة، والله لا أملك غيرها. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه من ركنه الأيمن فأعرض عنه النبي، فقال له ما قال، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه من ركنه الأيسر فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه من خلفه فأخذها وحذفه بها، ولو أصابته لأوجعته أو قال لعقرته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم بجميع ما يملك ويقول: هذه صدقة لا أملك غيرها، ثم يقعد يستكف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فأغلظ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي تصدق بجميع ما يملك. وفي الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته الطويلة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن من توبتي أن أخرج من جميع مالي صدقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي الصحيحين حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه مرض في مكة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقال: يا رسول الله، لقد نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا ترثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: أفتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو قال كثير، إنك إن تذر ورثك بعدك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه الأدلة وغيرها احتج بها من قال من أهل العلم بعدم استحباب الصدقة بجميع المال. ومن ذهب إلى مشروعية الصدقة بجميع المال احتج بصنيع الصديق كما جاء عند أبي داود وعند الترمذي من حديث عمر، القصة المشهورة حين حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فجاء عمر فجاء الصديق بجميع ماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. قال أهل العلم: خاطب النبي عليه الصلاة والسلام كل شخص بما يناسب حاله، فعلم من حال الصديق قوة الإيمان واليقين والتعفف والصبر، وأنه إن تصدق بجميع ماله لن يسأل الناس. وكان صاحب تجارة رضي الله عنه، فلم ينكر عليه ذلك، وأنكر على غيره ممن حاله ليس كحال الصديق. وأيضا يقال إن الصديق رضي الله عنه فيما يظهر إنما تصدق بالمال النقدي، فهو الذي يمكن حملانه، فهذا الذي يظهر أنه تصدق بجميع ماله، أي من النقود من الذهب والفضة. وعنده ما يستعف به عن مسألة الناس، فله تجارة يتاجر بها ويتكسب بها، فلم يخرج من جميع ما يملك، وإنما تصدق بجميع ماله النقدي هذا الذي يظهر. فعلى كل، في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة عن ظهر غنى. فهذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها. وحالة الصديق حالة نادرة، وحال الصديق ليس كحال غيره من الناس، وعنده كما عرفنا من قوة الإيمان واليقين ما ليس عند غيره، وأيضا كان صاحب تجارة، وإن أخرج ماله النقدي فإنه يتكسب ولا يضيع من يعول. أما من يتصدق بجميع ماله ويضيع من يعول ويبقى يسأل الناس فهذا غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، وذلك أن النفقة عليهم أوجب من غيرهم، فلا يدفع الإنسان ماله لغير من يعول ويضيع من يعول، فهذا من الخطأ. وإنما الواجب عليه أن يكفي من يعول في مطعمهم ومشربهم وفي كسوتهم وفي مسكنهم وكل ما يحتاجون إليه، فإن فضل الشيء عن من يعول فإنه ينفق على غيرهم من الأرحام ومن الفقراء واليتامى والمساكين. فإن الله عز وجل قال: يسألونك ماذا ينفقون قال قل العفو، أي الفضل، ما يفضل عن حاجة الشخص وحاجة من يعول. قال: وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي اليد المنفقة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في مسلم، قال: اليد العليا المنفقة، واليد السفلى قال السائلة. قال: واليد العليا وهي اليد المنفقة خير من السفلى وهي اليد السائلة. هذا هو المقصود باليد العليا واليد السفلى، لا على سبيل العموم، وإنما على هذا المعنى. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصدقات ويأخذ الزكوات من الناس ويضعها في مواضعها، فكان يعطى وهو يأخذ بيده ويضع المال في موضعه، فلا يدخل في قوله خير من اليد السفلى، فإن اليد السفلى هي اليد السائلة، ليست الآخذة مطلقا وإنما اليد السائلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، فلا يدخل ذلك في قوله خير من اليد السفلى. إذا المراد باليد السفلى هي اليد السائلة كما جاء في حديث ابن عمر، واليد العليا خير من اليد السفلى. وفيه الحث على الصدقة بقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وفيه ذم المسألة، والمسألة مذمومة، بل الأصل فيها التحريم، يعني مسألة الأموال الأصل في ذلك التحريم، إلا إذا دعت الضرورة، وإن دعت الضرورة فإن التعفف أحسن، كما جاء في حديث أبي ذر في المسند وفي غيره، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مصلاك، إلى موضع صلاتي من بيته، إلا وقد جهدك الجوع ماذا تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام تعفف يا أبا ذر، تعفف يا أبا ذر. في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أي من يستعفف بقلبه يعفه الله ويعينه الله على ذلك، ويعفه الله عن مسألة الخلق ويغنيه الله عز وجل من فضله. ومن يستغني يغنه الله، أي يستغني عن مسألة الخلق بلسانه، يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله بغير مسألة. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح بما ليس في الصحيحين في موضعين: الموضع الأول في كتاب الصدقات في باب ابدأ بمن تعول، والموضع الثاني في كتاب الأموال في باب تصرف الرجل الصالح في ماله. والحديث على ذلك: أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، فيه تصرف الرجل الصالح في ماله بأن يبدأ بمن يعول. ومفهوم ذلك أنه إذا استغنى من يعول انتقل إلى غيرهم. إلى هنا والحمد لله. انتقل إلى